بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس دورة القواعد الفقهية، وهذا هو المجلس الثالث. وفي المجلس السابق وعدتكم بأنني سأكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولا يخفاكم بأننا تحدثنا حول مسائل عديدة لهذه القاعدة. أولا، هذه القاعدة من باب المراجعة والمذاكرة، هذه القاعدة من أعظم قواعد الشرع، هذه القاعدة من أعظم قواعد الشرع، وهي محل إجماع عند أهل العلم من أهل الإسلام. الأمر الثاني، أن هذه القاعدة تشير إلى أن الأصل في شريعة الإسلام أنها شريعة قائمة على الوسطية والاعتدال والتيسير والتسهيل، هذا في الأصل، ولذلك الشريعة لا تكلف بما لا يطاق. الأمر الثاني، ذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وذكرنا الإجماع على هذه القاعدة من حيث الجملة. الأمر الآخر، أشرنا إلى أن التكاليف هذه لا بد وأن يصحبها شيء من المشاق، لكنها محتملة، ولذلك ما من يعني عبادة إلا وفيها مشقة، لكن هذه المشاق محتملة، ولذلك سميت تكاليف من الكلفة، سميت تكاليف، وهذا دفع لتوهم من يعتقد بأنه لا بد أن يأتي بالعبادة من دون مشقة محتملة، وإنما يريد هكذا عبادة برفاهية، عبادة برفاهية، وهذا يعني مردود شرعا وعقلا أيضا. لذلك هي تكاليف وعليها جزاء، عليها جزاء. المسألة الأخرى، أن المكلف أحيانا قد يقع في مشقة لا يحتملها باعتبار الحال، باعتبار الحال، فتأتي الشريعة فتنقله إلى اليسر والسهولة، وتنقله إلى التسهيل، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولذلك يجتهد العلماء وطلاب العلم في مثلا أحوال السائل أو أحوال السائلين. لما يأتي السائل ويسأل، قد يفتي هذا بحكم وهذا بحكم آخر، وهذا ليس تناقضا، هذا ليس تناقضا. يعني مثلا في مسألة الصيام رمضان الفائت، أسئلة كثيرة، تجد بعض المفتين يقول لهذا أنت لا تصوم وإنما تنتقل إلى البدل وهو الإطعام، يقول لآخر أنت تفطر لكن تقضي ما تنتقل إلى البدل. هذا اجتهاد في الحال، اجتهاد في الواقع، هو اجتهد ونظر وتأمل واستقرأ، فرأى بأن هذا الصوم يضره ولذا قال انتقل إلى البدل، وهذا لديه عارض مؤقت، فقال له بأنك تفطر ثم تقضي ولا تطعم مثلا. وهناك يعني أمثلة وتطبيقات كثيرة، وذكرنا لكم بأنواع التخفيف في الشريعة، تخفيف إسقاط وتخفيف إبدال وتخفيف تقديم وتخفيف تأخير وتخفيف تقصير وتخفيف اختلاف الهيئة، هيئة العبادة مثل صلاة الخوف، ذكرنا هذا في وقته، وهذا من باب فقط المراجعة والمذاكرة. وعدتكم اليوم بأنني أبدأ بأسباب التخفيف، أسباب التخفيف. طبعا التخفيف إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن له أسبابا، نجد بأن له أسباب، يعني الأسباب التي شرعت التخفيف على المكلف. السبب الأول السفر، السفر، السبب الأول السفر، والعلة في الراجح من قول أهل العلم السفر، وليس مشقة السفر، تنبهوا لهذا. ولذلك بعض الفقهاء قد يقحم من خلال حديثه على مسألة السفر كأحد أسباب التخفيف لفظة المشقة، لفظة المشقة، وهذا فالراجح من قول أهل العلم أنه غير وارد، ولذلك السفر بذاته علة للتخفيف، علة للتخفيف. ولا يخفاكم بأن النصوص في القرآن والسنة جاءت بذكر العبادات التي تخفف في السفر، يعني مثلا قصر الرباعية، الجمع بين الصلاتين الليلية مع بعضهما والنهارية مع بعضهما، وأقصد بالليلية المغرب والعشاء، وأقصد بالنهارية الظهر والعصر، كذلك التيمم لمن لم يجد الماء، أيضا المسح على الخفين والجوربين 3 أيام بلياليها، وغير ذلك مما يعني جاء ذكره في مسائل السفر. قال الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. كذلك سقوط الجمعة والجماعة المساغر، فلا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة. اختلف العلماء إذا وصل إلى المكان الذي سافر إليه هل يشهد الجماعة أم لا، قولان لأهل العلم. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب التخفيف، وهو السفر، وهو السفر. ولذلك العلماء ذكروا مسألة السفر، وأيضا ذكروا الخلاف في مسألة العلة، هل هي ذات السفر أم مشقة السفر. والراجح كما ذكرت لكم بأنه العلة السفر، مجرد السفر، مجرد السفر. وعلى هذا تبنى الأحكام، على هذا تبنى الأحكام، مثل الفطر في رمضان لمن سافر سوما، لمن سافر سفرا مريحا، لمن سافر سفرا مريح، إذن يفطر في، يرخص له الفطر في رمضان. كذلك قصر الرباعية، الجمع بين الصلاتين حتى لو كان السفر مريحا. هذا هو السبب الأول من أسباب التخفيف. طبعا العلماء استثنوا سفر المعصية، وهذه مسألة أيضا خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أن من سافر سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر ما دام أنه مسافر ولو كان سفر معصية فإنه يرخص له كما يرخص لبقية المسافرين. ومن أهل العلم من فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر، فذهبوا إلى أن سفر المعصية لا يرخص للمسافر فيه برخص الشرع، وأما المعصية في السفر يعني هو أنشأ سفرا لا لمعصية لكنه عصى الله فيه، يعني أنشأ السفر ابتداء لا لمعصية لكن وقع في معصية أثناء السفر، قالوا يرخص له بالرخص المذكورة. السبب الثاني من أسباب التخفيف المرض، المرض. والمرض هي حالة تجعل الإنسان يخرج عن حد، عن حالة الاعتدال الصحي والبدني وأيضا العقلي. ولذلك الله عز وجل ذكر المرض سبب من أسباب التخفيف، وهو عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية. ولذلك المريض يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، لأن التيمم ينتقل إليه المكلف بأحد أمرين، إما بفقد الماء وإما بالعجز عن استعماله، فقد يكون الماء موجودا ولكن لا يستطيع استعماله لمرضه، مثل ما حصل لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل حينما صلى بأصحابه وهو جنب بعدما تيمم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فسأله: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وذكر عمر بأنه لو اغتسل هلك، كان الجو باردا، المناخ والجو بارد، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أحد علامات السنة التقريرية كما لا يخفى عليكم. فلذلك من كان عنده ماء لكن عجز عن استعماله بسبب المرض أو بسبب الخوف من تضاعف المرض. هو يستطيع أن يغتسل، يستطيع أن يتوضأ، لكن قال له الأطباء إن لمست الماء تضاعف عليك المرض مثلا، ينتقل إلى التيمم. كذلك المريض يفطر أيضا في رمضان، قول الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر، في الآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. كذلك المرض عذر من أعذار عدم الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله. إذا استنفر الإمام مثلا الناس وجب على المسلمين أن ينفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ولذلك مثلا لو ولي الأمر استنفر الناس فهناك مرضى، فإن المريض معذور، فإن المريض معذور. قد جاء النص على ذلك في القرآن على أن المرض مانع من وجوب الجهاد إذا استنفر المسلم. كذلك مسألة القعود في الصلاة، فقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما به من البواسير، كان فيه بواسير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك يصلي الإنسان قائما، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. إن لم يستطع القيام في الفرض بسبب المرض قعد، صلى قاعدا متربعا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنب، صلى على جنب. أيضا المرض قد يكون سبب من أسباب عدم القدرة على استقبال القبلة، لا سيما في المستشفيات الأسرة مثبتة ولا يستطيع المريض الحركة، فإنه يصلي على الحال التي هو عليه، ويدخل تحت قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. المرض أيضا سبب من أسباب سقوط وجوب الحج على المكلف، وأقصد بهذا المرض المرض الذي يصعب على الإنسان السفر والتنقل بين المشاعر، وهذا يطلق عليه الفقهاء المعضوب، يقولون المعضوب. فالله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء الاستطاعة نوعان، بدنية ومالية. فإذا كان عاجزا عن الركوب على وسيلة النقل والتنقل هناك فقد سقط عنه الحج، ما دام أن العجز دائم وليس مؤقت، وينيب من يحج عنه إذا كان عنده قدرة مالية. المرض أيضا سبب من أسباب المرض سبب من أسباب عدم نفوذ تصرفات المريض إذا كان مرضه أوصله إلى الهذيان، إلى الهذيان. فلو أن مريضا مرضا شديدا أصبح يقول الهجر ويهذي، فلو طلق لا ينفذ الطلاق، ولو أوصى لا تنفذ وصيته، ولو نطق بكلمة قادحة لعقيدته فإن هذا لا يؤثر على دينه وإسلامه. لماذا؟ لأن هذا المرض عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية يمنع ترتب الأحكام عليه. ولا يخفاكم بأن المرض على ثلاثة مراتب، مرض شديد، وهذا المرض يمنع الإنسان من القيام بما يقوم به السليم الصحيح. ولذلك أغلب النصوص متجهة إلى هذا النوع من أنواع المرض. أيضا النوع الثاني أو المرتبة الثانية مرض خفيف كوجع ضرس أو صداع رأس، أو جرح في أصبع مثلا، هذا لا يعني يسقط التكاليف عن المكلف أو لا يكون عارض من عوارض الأهلية. لماذا؟ لأن هذا مما يقع فيه جمهور الناس، أغلب الناس، الناس جميعا يتعرضون لمثل هذه الأمراض والأعراض، الصداع اليسير، الوجع الضرس، جرح الأصبع، الحرارة البسيطة، ارتفعت حرارته قليلا، هذه لا تسقط عن المكلف التكاليف، فلا يكون عذر ولا سبب من أسباب التخفيف. يعني رجل قال والله أنا عندي جرح بسيط في أصبعي، هل تسقط عنه الجماعة أو الجمعة؟ لا. وقال والله أنا عندي يعني أصبعي طرف بسيط دخلت شوكة مثلا، ها يقول ممكن أفطر؟ لا، نقول لا، هذا ما يسوغ لك الفطر. هناك مرتبة بين المرض الشديد والمرض الخفيف، وهذا هو دور الفقيه، دور الفقيه. هذه المرتبة تختلف باختلاف حال المكلف، فأحيانا الصداع لا يمثل شيء يعني لدى الشخص السليم، لكن أحيانا من لديه أمراض أخرى، من بنيته ضعيفة، من مناعته ضعيفة، ممكن يؤثر عليه الصداع. يعني لا أقصد الصداع الخفيف اللي ذكرته قبل قليل، لا، صداع. فهنا يأتي دور المفتي، دور طالب العلم. هذه مهمة القواعد الفقهية. ذلك هنا لو جاءك شخصان، واحد يقول والله أنا ما أستطيع الصوم، والثاني قال ما أستطيع الصوم، تسأل لماذا؟ قال كل واحد يقول فيه صداع، لا تصبغهم بحكم واحد، هذا ليس من الفقه، هذا من العجلة. فإنك تسأل الأول لماذا؟ طيب الصداع، تسأل تقول الصداع، كل الناس يصيبهم الصداع، فيقول لا أنا عندي أصلا شقيقة، عندي غدد، عندي كذا، عندي عملية سابقة، عندي كذا. تقول نعم أفطر. الثاني يقول لا أنا ما عندي شيء لكن أشعر والله بصداع وتعب. تقول لا ما تفطر. لاحظ بهذه الطريقة. كذلك الترخص بالتيمم، الانتقال إلى البدل التيمم، ليس كل من عجز عن استعمال الماء يقال له تيمم، يقال له تيمم. فمن الناس من يعجز عن استعمال الماء هكذا توهما، يقول أنا عاجز عن استعمال الماء، عنده مرض لكن يقول عاجز. فمهمة الفقيه أن يسأل لماذا، هنا يتحدد له. وأحيانا قد يكون شخص ممكن يفتيه المفتي بأنه فاقد الطهورين، لا الماء ولا التراب، يعني لا وضوء ولا تيمم، يصلي على الحال التي هو عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش يعني سقط من فرسه، تعور جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن المرض أحد أسباب التخفيف. السبب الثالث الإكراه. قبل ما أنتقل للإكراه، عندي مثلا أمثلة كثيرة. يعني مثلا المرض قد يرخص أيضا للطبيب النظر إلى عورة المريض، ويرخص للمريض أيضا أن يكشف عن عورته إن احتاج الطبيب ذلك، إن احتاج الطبيب ذلك. هذه مسألة غاية في الأهمية تنتبهون لها. ولذلك الأصل أن الإنسان يستر عورته كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستر عورته. لكن أحيانا الضرورات تبيح المحظورات. يعني عندنا مثلا الخاتن يختن الصغار والكبار، حتى البالغين، قد يكون بالغ ما ختن لمرض، لنسيان، فيكشف ويختن لما ضرورة. القابلة لتولد النساء تكشف لتولد. أحيانا قد يكون هناك حالة ضرورة، كأن يكشف الرجل على المرأة، وأن تكشف المرأة على الرجل. هذه في حالات الضرورة سببها المرض. عندنا السبب الثالث الإكراه. ما هو الإكراه؟ ما تعريف الإكراه؟ الإكراه هو سلب المكلف اختياره ورضاه. سلب المكلف اختياره ورضاه، بحيث أنه يصبح لا إرادة له، ما له خيار، يكون ما له خيار، هذا الإكراه. والإكراه عارض من عوارض الأهلية وسبب من أسباب التخفيف، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآيات. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. وحصلت حالات إكراه للصحابة كعمار بن ياسر وعبد الله بن حذافة السهمي وجمع من السلف أيضا، فعملوا بهذه القاعدة، قاعدة الإكراه، سلب الإنسان اختياره ورضاه. ولذلك الإكراه عارض من عوارض الأهلية، بمعنى إذا نطق الإنسان بكلمة الكفر مكرها فإنه لا شيء عليه، لا إثم عليه، بشرط أن يكون صدره منشرع بالإسلام والإيمان. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا هناك العلماء يقسمون الإكراه إلى قسمين: إكراه تام وإكراه ناقص، ويعبرون عنه بالإكراه الملجئ والإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو التهديد بالقتل أو بقطع عضو مثلا من الأعضاء أو بانتهاك عرض، قالوا هذا إكراه ملجئ. فإذا قيل لشخص: إما أن تنطق بكلمة الكفر وإلا قتلناك، ها، هنا يأتي مسألة أخرى: هل الأفضل أن يصبر ولا ينطق أو يستجيب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا الأفضل الصبر، أن يصبر على هذا ولا يستجيب لهم، وهذا قالوا شأن، يعني شأن الصالحين وشأن يعني عباد الله المتقين الذين لا يرضون بالنطق بكلمة الكفر ولو على سبيل الإكراه، ولو على سبيل الإكراه. طبعا ذكروا قصة، ذكروا حديث في مسند أحمد، حديث ضعيف من جهة الإسناد، حديث الذي قيل له قرب، فقال: ما كنت لأقرب لغير الله. رجل مر في بلد فكان هناك قبر يعبدونه من دون الله، فقيل له قرب، قال: معاذ الله، كيف أقرب؟ ما كنت لأقرب لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وقيل الآخر: قرب، قال: ما عندي شيء، قالوا: قرب ولو ذباب، فأخذ ذبانه وقربها فدخل النار، والأول دخل الجنة، قالوا صبر. القول الثاني قالوا يستجيب، يستجيب ما دام أن قلبه مطمئن بالإسلام يستجيب. استدلوا بهذه الآية الكريمة وبفعل عمار بن ياسر، كما جاء يعني يروى أن عمار أخذه المشركون فما زالوا به حتى نال من الإسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراء؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وماذا؟ فذكر له، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإسلام. قال: إن عاد فعد. وهذا يعني البحث من جهة الإسناد فيه طبعا يطول، لكن عموما عندنا الآية نص صريح على أن الإكراه عارض من عوارض الأهلية. طبعا أنا ذكرت القسم الأول هو الإكراه التام الملجئ الذي فيه تهديد بالقتل وكذا. قالوا له مثلا، طبعا هناك الإكراه الناقص أو غير الملجئ، وهو أن يهدد بما لا تلف فيه لنفس أو لعضو أو لانتهاك عرض، هذا لا يجوز له أن يستجيب. مثال قالوا له: إما أن تكفر بالله وإلا ضربناك 10 أصوات أو 20 صوت، ما يجوز له أن يستجيب. قالوا: إما أن تكفر بالله وإلا أخذنا المبلغ اللي عندك، لا يجوز أن يستجيب، هذا إكراه غير ملجئ، إكراه ناقص، إكراه ناقص. العلماء استثنوا من مسائل الإكراه أمور، منها أولا الإكراه على القتل. قالوا: لو أكره إنسان على قتل آخر، قيل له: إما أن تقتل فلان وإلا قتلنا، قالوا: لا يستجيب. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز لإنسان أن يقتل آخر لإبقاء نفسه. الثاني الزنا واللواطة، قالوا لا يجوز له لو أكره على الزنا أو اللواطة لا يجوز له أن يستجيب، وذلك لأن في الزنا وفي اللواط فساد عريض وشر كبير، قالوا لا يستجيب حتى لو أكره على ذلك. قد نص على هذا شمس الدين بن القيم وعبد الله وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق. أيضا قالوا بأن الإكراه لا يكون عذرا وسببا وعارضا إذا علم المكره أن المكره لا ينفذ تهديد، يعني هو يعلم بأن هذا مثلا جبان رعديد خوار ما عنده قدرة على أن يحمي نفسه، كيف الآن يهدد غيره مثلا، فلا يجوز له أن يستجيب، ولو استجاب فإنه يأثم. يعني قال إما أن تنطق بكلمة الكفر وإلا قتلتك، هو يعرف بأنه ما يستطيع أن يحمي نفسه فضلا أن يهدد غيره، لابد. هذا شيء مهم جدا مما يذكره العلماء، ولذلك الإكراه عارض من عوارض الأهلية وسبب من أسباب التخفيف، وهذا لطف من الله عز وجل، هذا لطف من الله عز وجل. ولذلك طالب العلم لديه من الصفات التي تمنعه من المسارعة إلى إطلاق الأحكام جزافا، فقد ترى رجل مثلا يأتي بقادح من القوادح فلا تحكم عليه، قد تحكم على الفعل لكن لا تحكم على الفاعل، لا تحكم على الفاعل، لأنه قد يكون مكره، قد يكون جاهل، قد يكون مخطئ، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. السبب الرابع من أسباب التخفيف النسيان، النسيان، وهذه من الرخص التي ترخص الله جل وعلا بها على عباده وعلى خلقه، ولذلك جاءت النصوص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفعنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنسيان حالة تعتري الإنسان تمنعه من تذكر الشيء الواجب أو الشيء المحرم فينتهك المحرم نسيانا ويترك الواجب نسيانا، ولذلك جاءت النصوص ف جعلت النسيان عارض من العوارض وسبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف. فمن النصوص الخاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذا، يعني لا نسي المكلف صلاة حتى خرج وقت الصلاة يصليها ولا إثم عليه. لماذا؟ لوجود العارض المانع السبب اللي هو النسيان. أيضا في الصيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طبعا النسيان في مسائل الإتلاف خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المكلف أو غير المكلف إذا أتلف شيئا نسيانا فإنه لا يأثم ولا يضمن، فلا إثم عليه ولا ضمان، لا يضمن. وذهب الفريق الآخر إلى أنه لا يأثم ولكن يضمن، ولكن يضمن، كما قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته، قال ولكن نعم، ويقول والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، وينتفي التأثيم، يعني الإثم مرفوع لكن الضمان لا، الضمان يضمن. يعني رجل عنده كتاب ونسي بأن هذا الكتاب ليس ملكا له وإنما لفلان فأتلفه، عنده أوراق وعنده كذا، وقال هذا الكتاب أنا ما أحتاج، هذه نسخة ثانية أو كتاب قديم أو شيء، ما أتلف مثلا، أتلفه ثم تذكر بأنه هذا استعاره إذن ليس عليه إثم لكن يضمن، يضمن كتاب مثله أو أفضل منه، يعني من حيث يعني من حيث جنس الكتاب. يعني شخص مثلا أتلف الشيء يظنه ملكا له، فتبين أنه بغير بأنه لا، بأن هذا ليس ملكا له إنما لغيره، فمن أتلف الشيء نسيانا ضمنه. هذا قول الراجح، لأن خاصة حقوق العباد مبنية على مشاحة ومطالبة ومخاصمة، إذن هذا هو النسيان. أحيانا في الحج ينسى الحاج بعض محظورات الإحرام فيتطيب نسيانا، أو يقص شعره نسيانا، أو يلبس المخيط نسيانا، أو يغطي رأسه الذكر طبعا نسيانا مثلا. العلماء القاعدة أنه لا إثم ولا كفارة، لا إثم ولا كفارة. اختلفوا في الجماع، قالوا المحرم يجامع نسيانا، فمن أهل العلم يعني أجرى القاعدة على هذا المثال أيضا، وأدخل هذا المثال تحت هذا القاعدة أنه لا إثم ولا كفارة. من أهل العلم قال من ذهب إلى أن هذا فيه الكفارة مع عدم الإثم، فيه الكفارة مع عدم الإثم، قالوا لأنه لا يتصور لمن تلبس بالإحرام أن ينسى أن الجماع محرم عليه، وأنه في وضع لا يسمح له أن يجامع. لكن الواقع أن بعض الناس قد يحصل منه فيحرم، يذهب العمرة إلى الحج مثلا، يسكن في الفندق ينسى بسبب التعب، بسبب كذا، قد يحصل. عموما النسيان قاعدة مضطردة إلا في مسائل المتلفات. السبب الخامس الجهل، السبب الخامس الجهل، والجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، ولذلك الجهل سبب من أسباب التخفيف. والجهل على قسمين، جهل يعذر صاحبه به وجهل لا يعذر صاحبه به، وهذا أيضا يحتاج إلى كلام طويل. ومهمة الفقيه وطالب العلم والمفتي والقاضي أيضا أنه يتحقق من حال من يدعي الجهل، من حال من يدعي الجهل. ولذلك الجهل عارض من العوارض، عارض من عوارض الأهلية، وسبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف. ولذلك قد يصدر من بعض الناس ما يوجب الردة لكنه لا يحكم عليه بالردة. لماذا؟ لجهله. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا ممن كان قبلنا قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، نفى قدرة الله، ومن نفى قدرة الله فقد كفر. فجمعه الله عز وجل، أحرقوه وذروه، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال مخافتك، فغفر له، غفر له. أيضا أحوال كثيرة، تطبيقات ونماذج كثيرة في مسألة الجهل، لكن عموما عندنا هناك جهل يكون عذر، وجهل لا يكون عذر. فلو أن رجلا رفع أمره إلى السلطان أو إلى القاضي على أنه شارب للخمر، فإن القاضي أول شيء يسأله لماذا شربت الخمر؟ ثبت عليك بالشهود، ثبت عليك بالرائحة مثلا، ثبت عليك بوجود هذا الشيء أنك شربت الخمر، لماذا؟ فربما قال والله يعني غلبت علي نفسي الأمارة بالسوء، شيطاني مثلا. القاضي يحكم عليه، وقد لا يحكم على شخص آخر ويطرق سراحه. لماذا؟ لجهلي. فيقول والله أنا أسلمت بالأمس، بالأمس أسلمت، ما كنت أدري أن الخمر حرام. هذا جهل يعذر به، قريب عهد بكفر، بالأمس أسلم واليوم قبض عليه يشرب الخمر ما يدري، ممكن هذا الجهل ممكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذات أنواط لما خرج من مكة بعد فتح مكة ومروا بسدرة، مروا بقوم من المشركين لديهم سدرة شجرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون فيها يعتقدون في هذه الشجرة، فقال بعض الصحابة الذين كانوا قريب عهد، يعني ما زالوا قريب عهد بجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، إنها السنن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكفرهم، ما أكفر، لماذا؟ للجهل، قريب عهد، قريب عهد. لذلك يوجد من الذين يسلم جديد مثلا يحصل عنده شيء من هذا الأمر، وأيضا من يعيش في بلاد نائية، يوجد في بعض المسلمين يعيشون في بلاد ليس فيها يعني نور العلم نور الإسلام، يجهلون أحكام كثيرة جدا. وأنا رأيت بنفسي من خلال بعض الزيارات يعني أشياء عجيبة جدا، يصلون يصومون وكذا لكن يرتكبون بعض المحرمات جهلا جهلا. هناك جهل لا يعذر به الإنسان، خاصة الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة التي لا يسع مكلف زعم الجهل فيها. والله أجهل شخص يقول والله أنا أجهل الزنا أنه حرام، وهو ولد في الإسلام ويعرف كذا ويعرف كذا، عمره يعني لا يتصور أن مثل هذا يجهل، أن مثل هذا يجهل. فهنا يتنبه الإنسان. وكذلك يوجد بعض البلاد قد يوجد فيها بعض الشركيات، والسبب في ذلك أن أهل هذه القرية نشأوا عندهم علماء سوء، علماء ضلالة، قالوا لهم بأن من الإسلام أنك تطوف على القبر، من الإسلام أنك تسأل المقبور مثلا، وهذا نشأ على هذا، ما يعرف العالم هذا كله ولا اطلع. وعلماء السوء هؤلاء والضلال هم الذين لقنوا، هم الذين قالوا له هذا هو الإسلام. فهذا أيضا يلتفت إليه على أنه عذر من الأعذار. طيب السبب السادس من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى. العسر قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، يعني الشريعة تأتي إلى هذا العسر فتيسر، هذا المعنى. ولذلك يوجد شيء من المشقة بمكان الإتيان به، وهذا على نوعين: عسر تحرز وعسر استغناء. عسر تحرز وعسر استغناء. عسر التحرز مثل من به سلسبول، الآن شخص يقول لك والله هو فيه سلسبول، نحن ماذا نقول له؟ نقول له توضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم اذهب إلى المسجد. الآن هو لا يتحكم ببوله، يسمونها التبول اللا إرادي، اللا إرادي. فهنا لو خرج منه هذا خرج منه البول وهو في الصلاة فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هذا أمر عسير ما يتحكم فيه. طبعا يقال له ضع حافظ يعني حتى لا يسقط البول على ثوبك وبدنك وعلى الأرض التي أنت تصلي عليه، المستحاضة. الآن عندنا في كتب الفروع يعني إذا أرادت الصلاة، إذا أرادت الصلاة توضأت ثم عصبت على محل الخارج الذي يخرج منه الدم بشيء يمنع سقوط الدم، هذا عسر. شخص الآن دخل عليه وقت الصلاة وخشي أن يخرج الوقت وفي جسمه جرح يثعب دما، يصلي ولو كان هذا الجرح يفور دما، هذا عسر. كان الصحابة يصلون بجراحاتهم. هذا عسر تحرز، ها عسر عدم الاستغناء، يعني من الصعب جدا أن المكلف يستغني عنه، يستغني عنه. طبعا يضربون لذلك أمثلة كثيرة، يكون المكلف في حالة عسر إذا استغنى عن هذا الشيء. يمكن الآن نستطيع أن ننزل هذا على مدارس تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن. الآن تعرفون الصبيان الأطفال هؤلاء ميالين إلى اللعب، ميالين إلى المشاغبة، فربما أحدث أحدهم أو أحدثوا أو دخلوا مثلا، فلو أنهم طلبوا الخروج للوضوء ربما تسبب ذلك في ضعف الحلقة أو في عدم نظامية الفصل، تصبح فوضى. ولذلك رخص العلماء قديما مس الصبيان لألواح القرآن، قالوا لهم لأن هذا أمر عسير، أمر عسير. عموم البلوى، البلوى يعني أيضا لها تفريعات وتقسيمات عند أهل العلم. ولذلك في حياة الناس أمور قد يكون من الصعب جدا، قد يكون من الصعب جدا التحرز منها أو الاستغناء عنها، أو الاستغناء عنها. يعني مثال الآن أغلب الأسواق الآن مثلا فيها المعازف في الأسواق هذه، والشخص يعني لديه حاجة في السوق، فهل يمتنع من الذهاب إلى السوق لوجود مثلا هذه الأصوات؟ الجواب لا، لأن أصل الأسواق هي محل الهوشات ومحل الصراخ ومحل الأيمان الكاذبة ومحل كذا. ذاك الإنسان إذا أخذ حاجته من السوق رجع. وفي فرق عندنا بين السماع والاستماع، هذه يجهلها كثير من الناس، وذلك بعض الصالحين يتعب. لماذا؟ لأنه يدخل كل محل، قصر هذا، طفي هذا، سو كذا، هذا يضيع على الوقت وتروح حاجته، ربما يؤذى. لا يؤذى بهالطريقة، يؤذى. أنت غير مطالب، أنت مطالب بالنصيحة، لكن إذا كان السوق بهذه المثابة أنت ما عليك. المطاعم أيضا أحيانا، ففي فرق بين السماع والاستماع. الاستماع الإصغاء، أنك تصغي تتلذذ بهذه المعازف مثلا، تريدها تطلبها تروم هذه الأشياء. الاستماع لا، السماع لا، السماع العادي. أنت الآن في الشارع تسمع صوت ضجيج السيارات وضجيج المصانع، هذا سماع يسمع الواحد. في السوق تسمع لغط الناس، ما تركز، ما تصغي. فلذلك مهم يعني يكون عند الإنسان فقه في هذا، لأن بعض الناس يقول لك أنا ما أدخل السوق، ما أروح مطاعم مثلا. طبعا أنا أتكلم عن الحاجة والضرورة، ما أتكلم عن الكماليات أو الترفيه، لا أتكلم يعني سواء الله يقول أنا رايح أترفه في المطعم، أترفه في هذا السوق، هذه مسألة ثانية. تكلم رجل عنده حاجة، عنده ضرورة، رجل ذهب إلى عزم ناس في مطعم وتفاجأ وجود معازف، هذه بلوى الآن، يعني ابتلي فيها الناس. أيضا مثلا أصحاب الحرف والصناعات الذين تتلوث ملابسهم من أثر الصنعة، من الصعوبة جدا على هؤلاء أن يبدلوا ثيابهم مع كل صلاة. يعني قد يمر عليه 4 صلوات أو 3 صلوات، يصعب عليه. يعني مثل الجراجات الآن، محطات الآن الصيانة، هذا العامل لو قلت روح غير ربما نفرت عن الصلاة، ما دام أن هذه الأشياء طاهرة، طاهر يعني هذه الزيوت وكذا، فيقال لصلي. فهو يقول لك أنا بين خيارين، إما أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وإما أن أصلي الآن في ملابسي ما عندي غير. تقول لصلي. وللأسف هذه أغلب العمال وأغلب الحرفيين تخفى عليهم هذا الأمر. للأسف بعضهم يقول لك والله أنا إذا رجعت إلى البيت يعني أقضي الصلوات. لماذا؟ قال والله ملابسي متسخة بآثار الحرفة. وهذه الآثار ليست نجس، مع أن الأكمل أن الإنسان يضع له ثوب، ثوب يشتريه بعشر ريالات بعشر دراهم يخليه في المحل ويلبسه إذا جاء وقت الصلاة. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كان يترك الحرفيين يبقون والصلاة تقام، حتى ذكر فيما أحفظ الخلال أن الإمام أحمد أتى بحرفي ينظف له الكنيف، فلما جاء وقت الصلاة أمره بأن يصلي. لكن المقصود بأن مهم جدا هذه بلوى وفيها يعني صعوبة. كذلك مثلا وجود الصور على المعلبات والأشياء، بعض الناس الآن يعني حتى الأدوية يقول أنا مثلا كذا لوجود صور، طيب هذه بلوى، هذا ليس باختيارك ولا برضاك. إذا وجدت البدائل طيب، لكن إذا لم توجد وأنت بحاجة إليه هذا مما هو سبب من أسباب التخفيف. وعندنا يعني تطبيقات كثيرة لكن الوقت يدركني. السبب السابع والأخير النقص الحكمي. النقص الحكمي ما معنى النقص الحكمي؟ يعني الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويفرق، قال وليس الذكر كالأنثى، ويبين بأن الناس يختلفون فيما بينه. ولذلك هناك أشياء أسقطها الشارع، هناك أشخاص أسقط عنهم الشارع الحكيم كثير من التكاليف. عندنا مثلا المجنون، المجنون غير مكلف إلا في حالة واحدة وهي قضية الزكاة، إذا كان له مال ويقوم وليه بإخراج الزكاة عنه، وليه لأن المجنون لا نية له، فالولي يقوم مقامه، يقوم مقام المجنون. وذكروا مسألة الإتلاف، إذا المجنون أتلف الشيء قالوا يضمن من ماله أو من مال وليه. لماذا؟ للنقص في المجنون كونه فاقد لأداة التكليف وهي العقل. الصبي الصغير ما عليه تكاليف، القلم يجري بعد البلوغ، ولذلك الصبي غير مكلف إلا في مسألة الزكاة. في قول جماهير أهل العلم على في ذلك الحنفية فإن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، وأيضا المتلفات مثل المجنون، فالصبي إذا أتلف ضمن من ماله أو ضمن وليه. كذلك ذكر العبد الرقيق قديما في نقص حكمي، العبد نقص حكمي، ولذلك ذكر جملة من العبادات تسقط عن العبد. أكون بهذا قد أتيت إلى أهم المسائل المتعلقة بأسباب التخفيف. طبعا هذه القاعدة بقي فيها يعني مسائل من الضروري جدا أننا نبحثها إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله وأعان، وتناولها مهم جدا لأن لها ارتباط وثيق بحياة الناس في الفترة الحالية. بارك الله في الجميع. طيب الأخ محمد أرسل لي مجموعة أسئلة، بقي تقريبا 10 دقائق فقط يعني على اكتمال الساعة. طبعا يقول ما هي صلاة التسابيح وهل هي صحيحة وما حكم من يصليها؟ طبعا صلاة التسابيح محل خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف الحديث الوارد في صلاة التسابيح، حديث ابن عباس في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس يا عباس، وذكر يعني صفة صلاة التسابيح. وهذه الصلاة محل خلاف عند أهل العلم كما ذكرت، والسبب في ذلك خلافهم في ثبوت الحديث، فمن أثبت الحديث قالوا مستحبة، ومن ضعف الحديث قالوا بدعة، خاصة وأن الصلاة هذه هيئتها وصفتها تختلف عن بقية الصلوات. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة التسابيح غير مشروعة، وذلك لضعف الإسناد وللعلة في طبعا فيها علتان، علة إسنادية وعلة متنية. علة في الإسناد، الإسناد ضعيف، بل بعض العلماء حكم عليه بالوضع حتى إن الإمام أحمد كان ينكر، يقول لا يثبت في شيء وينفض يده يقول كالمنكر. وأيضا المتن، فإن المتن منكر لأن صفة هذه الصلاة غريبة وليست مثل صفة بقية الصلوات. ولذلك الأخ السائل أنصحه بأن يعتني بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثير ولله الحمد والمنة. الغريب كل الأسئلة ما فيها شيء في الموضوع، يعني فيها القواعد الفقهية، ما أدريش السبب. طيب، يقول تقدمت لخطبة فتاة فقبلت بي وبالشروط التي شرطت عليها من لبس الحجاب والنقاب، ثم عقدت عليها العقد الشرعي والمدني وقدمت لها المهر المقدر 15 مليون. طبعا أظن 15 مليون بعملة بلد السائل وليس بعملة المملكة العربية السعودية. 15 مليون مهر ما شاء الله مبالغ. إذن أظن والله أعلم الجزائر السائل أظن، زائد ذهب وجهاز بقيمة 15 مليون. ثم بعدها طلبت الطلاق وقالت لا أستطيع أن أكمل حياتي معك ولم أعد أرغب فيك، مع العلم أن الحياة قبل هذا كانت سعيدة جدا. انقلب كل شيء فجأة، قلنا لربما يكون سحر تفريق أو شيء من الأشياء، عرضناها على الراقي لم يحدث شيء. قالت بلسان الحال لا شيء أبي، أنا سليمة وإنما لا أريد العيش مع أبوها. يسأل كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر وإن كان وجب الطلاق، فماذا نرد للخاطب؟ أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيهما وأن يعود إلى بعض. يعني هناك خطوات أخي الفاضل، أول شيء كونك الوالد أن تجتمع بابنتك وبزوجها وتحاول أن تسألهما عن يعني السبب. قد يكون هناك سبب لا تحب البنت أن تفصح به أو تبديه، قد تبديه في مثل هذه الحالة إذا اجتمعت بهما. إذا وجد سبب يعالج من قبل الزوج من قبل الزوجة، تفهم الزوجة بأن هذا السبب غير مسوغ لقضية الطلاق وشيء من هذا القبيل. ما ثبت شيء يدل على أن هناك سحر أو عين أو حسد. في هذه الحالة إذا والله وصلتم إلى طريق مسدود والبنت قالت لا يمكن لا يجتمع رأسي ورأس زوجي على وسادة، فهنا تقوم بالخلع، والخلع يكون عند القاضي وترجع له المهر كاملا. إلا إذا تنازل الزوج قال أنا ما أريد شيء أو أحب هو يسرح بإحسان، هذا له. لكن إذا قال لا أنا أريد أنا تخسرت وكذا، فله الحق في ذلك. يقول الأخ عشر مبارك علينا وعليك يا أخي الفاضل، يقول في مشكلة بين الزوجين، أدخلنا مصلحين في الصلح، بعد فترة زعل أحد المصلحين على الزوج لأنه سوى شيء ولم يبلغ المصلحين بهذا، فزعل أحد المصلحين وطلق ما يدخل في الموضوع، ثم طلبنا وقال إذا أفتى الشيخ أدخل في الصلح مع أنه طلق بنية الطلاق، فما الحل يا شيخ؟ وهذا المصلح يقدر يصلح بين الزوجين. هدانا الله وإياه، وين مصلح يروح يطلق زوجته؟ هذا يحتاج من الآن يصلح بينه وبين زوجته. لا، ما يصلح هذا ما دام طلق بنية الطلاق، قال إن دخلت في الموضوع فزوجته طالق، لا ما يدخل حتى لو كان الحل على يدي، لأن بيعمر بيت يخرب بيته. الآن يروح يعمر هذا البيت على خراب بيت، لا ما يصلح ولا يدعى مرة ثانية. ما دام عنده المسارعة والجسارة على الطلاق بهذا الطريق لا ما يصلح، الله يهدينا وإياه ويترك هذا الأمر. يسأل يقول المرض والإكراه والنساء والرابع، يعني يقصد المنظومة، هو المنظومة والخطأ والإكراه والنسيان. سجل كانك تكتب والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ما هي الأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة؟ كل عمل صالح يكون فاضل في هذه الأيام، كل عمل صالح، كل عمل مشروع في الكتاب والسنة، فالذي يريد فعلا استثمار واستغلال واهتبال هذه الأيام يأتي به، ومن لم يستطع عملا أتى به عمل آخر. نكون بهذا قد انتهينا مع انتهاء الوقت ولله الحمد، والمنا أن تلقيكم على خير إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.